أن البحث في أن هذا التواعد بالبيع أو ما يسمى بالاتفاق الابتدائي هل يمكن أن يكون عقدا ملزما لمن عليه الالتزام، أو كما يقوله الفقه الوضعي، أو لا يمكن؟ قلنا بأنه ما يمكن أن يستدل به على لزومه ونفوذه أحد وجوه، انتهينا إلى الوجه الثاني وهو التمسك بعموم أفق العقود بدعوى أن العقد بمعنى العهد والالتزام. وهنا يوجد تبان بين الطرفين على هذا الذي التزم به، وهو أن لا يؤجر الدار مثلا، أو أن لا يبيعه إلا من في الموعد المقرر. هذا بنفسه التزام وتعهد متوافق عليه بين الطرفين، مؤداه ليس مؤداه نقل الملكية، بل تعهد بعدم البيع، بعدم الإيجار إلا منه. حاله حال أي تعهد آخر يتفق عليه الطرفان، يكون مشمولا لعموم أفق العقود، ونتيجته أنه يكون واجب الوفاء، يجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يتخلف عنه. فقلنا أن ما أجمع عليه الفقهاء من أنه ليس واجب الوفاء، الوعد ليس واجب الوفاء، الوعد لا يشمل هذا المورد، إما لأنه لغة الوعد غير التعهد والعهد والالتزام. الوعد مجرد كلام يذكره، قول يعطيه شخص من دون التزام وتعهد. أو لو فرض أن عنوان الوعد أيضا لغة أعم يشمل موارد التعهد، إلا أن الإجماع لأنه دليل لبي قدره المتيقن ذاك الوعد الذي يعد شخص شخصا من دون أن يتبانيا ويتفقا ويفترقا على هذا التعهد، فإنه في مثل هذه الحالة لا يعلم شمول الإجماع له، فيكون حينئذ الإجماع قاصرا عن إخراج مثل هذا عن عموم أفق العقود، فيثبت لزومه من باب وجوب الوفاء بكل عقد وكل عهد. هذا الوجه الذي هو أحسن حالا من الوجه السابق أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أنه إنما يتم لو كان العقد بمعنى العهد أو العهد المتوافق عليه بين طرفين، وهذا محل تأمل. ليس العهد بمعنى مطلق العهد، وإن فسرت في رواية ابن سنان العقود أي العهود، لأن تلك الرواية من حيث السند غير تامة، والمعنى اللغوي للعقد ليس مطلق التعهد، بل من المحتمل قويا أن يكون المراد بالعقود خصوص التعهدات التي يترتب عليها الحقوق العينية والعلقات والأحكام الوضعية، الآثار الوضعية كالتمليك والتملك والضمان في باب الأموال والأعمال، ليس مطلق التعهد بشيء بعمل ولو يتفق عليه طرفان يصدق عليه أنه عقد. فلو اتفق التزم أمامه بأن يزوره مثلا، تبانيا على أن يزوره في اليوم القادم ولم يزره أو زاره، هذا ليس عقدا وإن كان تعهدا، ليس مطلق التعهد بفعل بعمل يكون عهدا، بل يكون عقدا وإن كان عهدا، وإن كان عهدا ومتبانا عليه بحيث اتفق الطرفان عليه، وإنما يكون التعهد عقدا فيما إذا كان يترتب على ذلك التعهد حقوق مالية وعينية وأحكام وضعية من تمليك تملك ضمان تترتب بين الطرفين وتربط هذه الحقوق الطرفان أحدهما الطرفين أحدهما بالآخر. ولعل السر في هذا الذي نقوله هو أن عنوان العقد لغة ليس بمعنى العهد، وإن فسر بذلك في كلمات بعض اللغويين. عنوان العقد بنفسه لا يدل على العهدية. في الأبحاث العامة قلنا العقد يعني الارتباط، يعني الربط والشد، هذا هو العقد. استفيد مسألة العهد في وفو العقود بقرينة وفو، حيث أن الوفاء إنما يكون بالالتزامات والعقود، وإلا كلمة العقد الواقع في موضوع وفو العقود لغة ليست بمعنى التعهد، وإنما بمعنى الشد والارتباط والشيء المشدود والمرتبط. مادة العقد يدل على حيثية العقدية فقط والمعقودية، حيثية الانعقاد والعقدية. وقلنا فيما سبق حيثية العقدية في بحث الكليات غير حيثية العهدية. كان يقول المحقق الإصفهاني أن حيثية العقدية غير حيثية العهدية. العقدية يعني الارتباط، يعني الشد، هذا هو المدلول اللغوي للعقد. لكن حيث أنه أمر بالوفاء أخذ العقد في موضوع أوفو، والوفاء يكون في باب الالتزامات والتعهدات، فمثلا استفيد إرادة العقد الذي يكون فيه تعهد. والعقد بمعنى المعقودية في الأمور الحسية والمادية واضح، يقال الحبل معقود، عقد الحبل. هذا الأمور. في الأمور المعنوية أيضا يطلق العقد بلحاظ التعهدات، لكن لا بلحاظ كل تعهد، خصوص التعهد الذي يترتب عليه انعقاد أحكام وضعية بين الطرفين بلحاظ تلك الأحكام الوضعية التي سوف تعقد بين الطرفين كالتمليك والتملك والضمان ونحو هذه الأمور يسمى عقدا. ففي الأمور الاعتبارية والمعنوية أيضا يصدق عنوان العقد والعقدية، لأن يوجد شد وربط. لكن ما هو هذا الذي يصحح إطلاق العقد عرفا على الأمر المعنوي المشدود؟ هل مطلق الالتزام أو الالتزام الذي يترتب عليه حقوق من قبيل الملكية والتمليك، قبيل الضمان، هذه الأحكام الوضعية، العلقات الوضعية التي هي حقوق مالية بين الطرفين في باب الأموال، أو حقوق أخرى أيضا من سنخ الحقوق المالية بين الطرفين في عقد النكاح ونحو ذلك من العقود الأخرى غير المالية. مجرد التعهد وما يوجد في التعهد من التعلق بشيء مثلا، هذا لا يكفي أن يصحح صدق العقد عرفا على هذه الأمور المعنوية. وكلمة العقد ليست مرادفة مع العهد، كما قلنا حيثية العقدية غير حيثية العهدية. إذن فلا يصدق عنوان العقد إلا على تلك الالتزامات والتعهدات التي يترتب عليها حقوق مالية، حقوق عينية بحسب اصطلاح الفقه الوضعي كالتمليك والتملك والضمان ونحو ذلك من الأمور. مجرد التعهد بفعل لا يترتب على هذا الفعل المتعهد به أي تمليك، أي حق عيني، أي أثر مالي وضعي. لا يوجد لا تمليك للعمل لأن العمل لا مالية له، لا ضمان لشيء إذ لا يوجد في البين مال يضمن من خلال هذا التعهد، لا تمليك لا تملك. كما كالمثال الذي مثلت أن شخصين يتفق أحدهما يلتزم للآخر أنه يزوره يوم غد، هذا لا يجعل هذا التعهد عقدا، هذا لا يقال هذا مشمول لأوفو بالعقود، بحيث إذا لم يزره خالف أوفو بالعقود. إطلاق العقد هنا على مطلق الالتزام ممنوع عرفا. وفي المقام حينئذ التعهد بأن يبيع منه ولا يبيع من غيره، يؤجر من الدار ولا يؤجر من غيره، هذا التعهد يشبه ذاك الشيء. لأننا قلنا فيما سبق أن مجرد الالتزام بعمل قانوني ليس له مالية مستقلة عن ذلك المال الذي يراد بيعه، أن يبيع أو أن لا يبيع، أن يؤجر أو أن لا يؤجر، هذا ما لم يتحول إلى تمليك وتملك أو نقل حق أو ملكية من أحد الطرفين إلى الآخر في نفسه، ليس هذا له مال، هذا من قبيل التعهد بفعل لا مالية له بحسب الحقيقة. وحينئذ تارة يفترض أن هذا التوعد أو الاتفاق يكون لا بمعنى مجرد الالتزام بأن لا يبيع أو يبيع منه ولا يبيع من غيره، يؤجر منه ولا يؤجر من غيره، بل يرجع إلى إعطاء زمام البيع للعين وزمام الإيجار للعين إلى هذا الإنسان. هذا أمر معقول على ما سوف يأتي في أبحاث السرقفلية إذا وقع التعرض إليها. يمكن أن يكون هنا يحصل هناك عرفا حق عيني في بعض الموارد يسمى بحق السرقفلية، حق أن يكون زمام إيجار هذا المال أو بيع هذا المال الذي هو من حقوق المالك بيد الإنسان الآخر، فيريد أن ينقل إليه هذا الحق، يقول أنا أعطيك حق إيجار هذا المال، فأنا المالك حينئذ ليس لي حق إلا في أخذ الأجرة، أما لمن يؤجر، من الذي يستأجر، أعطي حق الإيجار إلى كل أحد يعطيه للطرف المقابل مجانا أو في قبال مثلا عوضه، هذا حقه، بل بيعه بناء على أنه لا يشترط في المبيع أن يكون عينا، حتى الحقوق حينما تباع وتشترى يكون بيعا حينئذ، لأنه يعطي حقا يملكه هذا الحق المسمى بحق التأجير أو حق البيع، بحيث زمامه أمر هذه العين والمال من حيث الإيجار أو من حيث البيع يكون بيد هذا. وهذا هو السرقفلية الشائعة اليوم، فإن السرقفلية معناه زمامه وحق الإيجار لهذه الدار بيد من؟ بيد هذا الذي دفع السرقفلية الذي هو المستأجر لا المالك، فالمالك اشتري منه هذا الحق، حقه في أن يأجر الدار أو الدكان على من يحب، من يحب ويريد، هذا أخذ منه، اشتري منه بالسرقفلية، حينئذ ليس له حق إلا في أخذ الأجرة، أما على من هذا، ممن يؤجر، ممن يباع، هذا مربوط بمن اشترى ذلك الحق. هنا يصدق عنوان العقد جزما، وبهذا يوجه صحة السرقفلية الأبحاث القادمة، فإن هذا بيع بحسب الحقيقة لحق ينقله بالعقد أحدهما إلى الآخر ويأخذ في قباله عوضا بدلا ولا بأس به، فلا يحق للمالك إلا أخذ الأجرة حينئذ ممن يؤجره عليه الثاني، ولا يحق له أن يتحكم في التأجير أو في البيع. وأما حيث لا يكون شيء من هذا القبيل، مجرد وعد أو التزام وتعهد بأنه بفعل من دون أن يعطي هذا الحق للطرف الآخر، لا يقول أن زمام إيجار داري أو بيع داري يكون لك الآن، وإنما يقول أنه ألتزم على نفسي وأتعهد لا أبيع أو لا أؤجر إلا منك إلى الشهر الفلاني، هذا ليس إلا من قبيل التعهد بأن يزوره مثلا، لا مالية لنفس العمل، ولم يملكه شيء حتى الحق في الإيجار أو البيع، ومن هنا لا يكون مشمولا لعنوان العقد، فلا يكون مشمولا لأوفو بالعقود لكي يمكن إثبات وجوب الوفاء به ولزومه قانونا وشرعا. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام بهذه الملاحظة. الوجه الثالث التمسك بقوله تعالى بمثل قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هنا بعد الأمر بالوفاء ابتداء انصب على العهد، لم ينصب على عنوان العقد لكي يأتي ذلك الإشكال المتقدم من أن عنوان العقد والعقود لا يصدق عرفا على كل تعهد، حتى التعهدات التي لا يترتب عليها أي أحكام وضعية، مجرد التزام بعمل لا مالية له، لا، هذا هنا ورد في موضوع وجوب الوفاء ابتداء عنوان العهد، أوفوا بالعهد، والعهد مطلق يشمل كل التزام حتى الالتزام بما لا مالية له. هذا عهد على كل حال. تعهد من تعهد بأن يزوره لو خالف تعهده إذن كان مخالفا لوقوف العهد، سواء كان له مالية هذا أو لا، ترتب عليه حقوق مالية أو لم يترتب حقوق وأحكام وضعية مالية. فيدل على وجوب الوفاء، وأوفو هناك أوفو هناك أيضا إرشاد إلى اللزوم، وأيضا يثبت وجوب الوفاء وحرمة النقض وعدم الوفاء، فيكون واجب الوفاء يكون لازم الوفاء، فيثبت حرمة التخلف عن مثل هذه التعهدات. على الأقل يثبت حرمة التخلف ووجوب الأداء، بحيث هذا الإنسان حينما يتعهد بعمل مهما كان ذات العمل ويتبانى مع شخص عليه حيث يتفقان ويتعهد له، لا يمكن لا يجوز له أن يخالف حينئذ هذا التعهد. من جملة التعهدات أن يتعهد بأن لا يبيع من غيره، ويبيع من لا يؤجر من غيره، يؤجر من فقط إلى الشهر الفلاني، هذا أيضا تعهد لا بد أن يفي به. فيثبت على الأقل الوجوب التكليفي للوفاء أو حرمة التخلف. نعم قد لا يثبت بهذا حرمة ما إذا بطلان المعاملة لو أجر على غيره، لكن على الأقل الحكم التكليفي بوجوب الوفاء ولزوم الأداء يثبت بهذا المقدار الوفاء بالعهد. فلا يجوز حينئذ الإنسان يتساهل ويتخلف عن تعهداته وعقوده مع الآخرين، خلافا لما هو الشائع والمشهور أن مثل هذه العهود لا تكون ملزمة، لا تكون واجبة الوفاء. هذه النتيجة وإن كانت قريبة من النفس في نفسها، لكن هذا الاستدلال الثالث أيضا قابل للمناقشات، من ناحية أن هذه الآية المباركة لو كانت مطلقة أمكن أن تكون دليلا على وجوب الأداء هنا، وجوب الوفاء بهذا التعهد، إلا أن هذه الآية أيضا لها ذيل، كما أن لها سياقا، فيها ذيل وفيها سياق، وردت في سياق، هذا السياق يمكن أن تكون قرينة على إرادة العهد، على إرادة عهد الله بالخصوص، من إن العهد من أوفوا بالعهد. اللام في أوفوا بالعهد لو كان للجنس تم الاستدلال، لكن الجنس مع عدم وجود مقيد أريد منه جنس العهد، كل عهد قد يتم الاستدلال، لكن من المحتمل قويا أن يكون اللام في العهد للعهد، أي يراد به خصوص عهد الله وميثاق الله، بقرينة سياق الآية الواردة في الحث على عدم معصية الله سبحانه وتعالى، وبقرينة ذيل الآية إن العهد كان مسؤولا. مسؤولا ماذا يراد بالمسؤولا؟ يراد بالمسؤولا يعني السؤال يوم القيامة، أن هؤلاء يوم القيامة سوف يسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن عهد الله عليهم وميثاق الله عليهم. وهذا بقرينة كان مسؤولا يفهم أن النظر إلى ذلك العهد الذي يسأل عن يوم القيامة وهو العهد بين الله وبين العباد، فلا ينعقد إطلاق حينئذ أن العهد كان مسؤولا، لا ينعقد حينئذ مع وجود هذا الذيل وذاك السياق، لا ينعقد إطلاق في هذه الآية المباركة على وجوب الوفاء بكل تعهد بكل عهد، إذ لعل النظر إلى عهد الله والميثاق الذي يكون بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى يكون ذاك هو الذي يسأل عنه يوم القيامة، فذاك الذي يجب الوفاء به، يعني هذه الآية ترشد إلى وجوب الوفاء به، ويكون حينئذ إرشادا، تكون الآية إرشادا لا يكون بيانا لحكم مولوي، بل تكون إرشادا إلى حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، وجوب كالأوامر بالإطاعة أطيع الله وأطيع الرسول. فلا يكون مؤدى الآية حكما إيجابا مولويا شرعيا لكي يتمسك بإطلاقه، لكل تعهد، حتى التعهد بالأمور التي لا مالية لها ولا يترتب عليها حقوق مالية من التمليك والتملك ونحو ذلك. وهذا الوجه الثالث في الاستدلال أيضا غير تامه. اليوم باعتبار يوم الأربعاء أيضا لا بأس أن نختم الحديث برواية شريفة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. إن أشد الناس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هذا أيضا من الآفات التي نبتلي نحن بها كثيرا، العلماء والمبلغون والروحانيون يصفون عدلا للناس، يبينون بعض معالم الإسلام ومعالم الأخلاق الفاضلة والأعمال العادلة وما هو ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن لا يعمل، يصف للناس ما هو العادل، يبينهم طريق يبين لهم طريق الحق والعمل العادل والعمل الحسن الذي ينبغي أن يفعلوه، يصفه للناس فيعملون الناس ويدخلون الجنة نتيجة ذلك، لكن هو يخالف بينه وبين نفسه في عمل نفسه، وهذا يكون واعظا ومبينا بالحق لكن غير عامل به. مثل هذا الإنسان أشد الناس حسرة يوم القيامة. إن أشد الناس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.